الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى أهلين الطيبين الطاهرين لا سيما نقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كل وليك حجة محمد صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وتميما وعينا حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخير أهل ورحمه. كان الكلام في الفروع المرتبطة ببدن الحيلولة، انتهى الكلام إلى هذه الجهة. جناب الشيخ قال في مسألة دخول البدن في ملك المالك وعدم دخوله في ملك المالك، كان قولان. اختار جماعة أن بدل الحيلولة كالبدل الدائمي يكون ملكا للمالك، وذهب جماعة منهم المحقق القمي على الله مقامه إلى أنه مباح وليس بملك، وكان هناك رأي ثالث تمناه الشهيد الثاني على الله مقامه وهو التزامه بالملك المتزلزل. كل هذه الأقوال الثلاثة الموجودة في المسألة، جناب الشيخ يقول محورها فوات معظم منافع العين. يعني لا بد من أن نفرض في هذا المورد الذي نريد أن نحكم على الضامن بوجوب بدل الحيلولة، بوجوب أداء بدل الحيلولة إلى المالك إلى أن يتبين حال العين أنه يمكن دفع نفسها أو يتعذر إلى الأبد. تتلف مثلا في هذه المدة التي نريد أن نحكم على الضامن بوجوب بدل الحيلولة، لا بد وأن نعرف أن مناط بدل الحيلولة بقاء العين وفوات معظم المنافع على المالك. بل في هذا المورد نحكم سواء قلنا بالملك، الملك المستقر أو بالملك المتزلزل أو قلنا بالإباحة، لكن هذه الأقوال الثلاثة كلها تتمحور حول العين التي تذهب في هذه المدة معظم منافعها السلام عليكم ورحمة الله على المالك وتفوت، فيكون هذا البدل بدل السلطنة الفائت، هذا سلمنا وآمنا. لكن نرى في الشريعة الغراء بعض الموارد وردت نصوص تدل على وجوب بدل الحيلولة، يعني البدل احنا نسميه بدل الحيلولة طبعا، لكن العين باقية ومعظم منافعها أيضا لن تفوت على المالك. يعني مع بقاء العين واستيلاء المالك على العين وإمكانه للانتفاع بها بمعظم المنافع، مع ذلك نجد أن الشارع المقدس حكم بوجوب أداء بدل الحيلولة. هذا المطلب كيف يتناسب مع ما أولنا عليه من أن المناط في وجوب بدل الحيلولة تعذر وصول المالك إلى العين وفوات المنافع، هنا المنافع لم تفوت مع ذلك الشارع المقدس حكم بوجوب البدل. جناب الشيخ يقول بل في هذا المورد نحن تعبدا نلتزم على خلاف القاعدة التي ذكرناها، نلتزم لأن في هذا المورد بالخصوص جناب الشارع المقدس أجرى معاوضة قهرية بين هذا البدل الذي يسلمه الضامن للمالك وبين العين التي كانت للمالك. يعني نقول بأن العين تخرج من ملك المالك، هذا بعد ما له علاقة بمسائل بدل الحيلولة. العين باقية ومعظم منافعها يمكن استيفائها، مع ذلك الشارع المقدس يحكم بأن القيمة الفعلية مثلا لهذه العين لابد وأن تسدد إلى المالك، وهذا كيف يمكن يكون ينطلق عليه ضابط بدل الحيلولة حتى نبحث أن هذا البدل مباح أو ملك مستقر أو ملك متزلزل؟ جناب الشيخ يقول في هذا المورد الذي ورد دليل خاص، هذا الدليل الخاص يصير مخصص للقاعدة العامة مخصص القاعدة العامة، يعني نقول بأن البدل في هذا المورد يوجب تحقق معاوضة قهرية. ذاك المورد اللي ورد به نص لعله هو هذا المورد الوحيد. عندهم فرق الفقهاء في بحث الصيد والذباحة وكذلك في باب الدياض، يقولون إذا جنى شخص والعياذ بالله بالمباشرة مع حيوان المملوك لشخص آخر، يفصلون الفقهاء يقولون هذا الحيوان المجني عليه بهذه الجناية الشنيعة البشعة، السلام عليكم ورحمة الله، تارة يكون المطلوب من هذا الحيوان لحم الحيوان مثل الشاة مثلا، صباح إذا الإنسان اعتدى على شاة الغير بهذه الكيفية بهذا النحو، هنا هو حكمه الشرعي أن هذه الشاة تحرق، ويجب هذا المعتدي هذا الجاني يصير ضامن لكل قيمة الشاة يدفعها إلى المالك. هذا واضح، هذا يخب يصير مقدمة للتلف والإتلاف، هذا ما عندنا كلام به، مو محل الاستشهاد. هذا محل الاستشهاد الحيوان المطلوب ظهره لا المطلوب لحمه، يعني الخيل البغال الحمير هاي أجل الله الحاضرين، هذه الحيوانات إذا اعتدى خب هاي حيوانات مملوكة، لأن حيوانات خب يستفاد منها في الركوب الكذا، هذه الحيوانات إذا واحد اعتدى منها بهذا بهذه الجناية باشر هذه الحيوانات، هنا الشارع لم يحكم بوجوب ذبح هذا الحيوان أو إحراقه كذا، لا، يقولون هذا الحيوان ينفى من بلد الجناية إلى بلد آخر، وفي ذلك البلد الآخر يمكن لهذا الجاني بنفسه أن ينتفع بهذا الحيوان، يعني بالركوب المقصود بالركوب، أو يبيع الحيوان حتى البيعها ماكو مانع، لكن المهم أن لا يكون في بلد الجناية. خب هاي الفتوى. الرواية هم اللي وردت بهذا الحكم رواية معتبرة، رواية حسنة الصدير، شيخنا الأنصاري، الفقهاء يعني يقولون في مثل هذا المورد اللي الحيوان موجود المعتدى عليه موجود، المالك هم الحق الانتفاع بالركوب على هذا الحيوان وإيجار هذا الحيوان مثلا إكراءه، يحكم مع ذلك الشارع المقدس بأنه يجب على هذا المعتدي دفع القيمة حتما. هنا في وعاء التشريع الشارع المقدس فرض أن يتحقق مبادلة بين المالين، يعني يحكم بأن هذا الحيوان يصير ملك لهذا الجاني، وأن هذه القيمة تصير ملكا لهذا المالك، مالك الحيوان اللي كان مالكها يعني فيما قبل. هذا ما له علاقة ببدل الحيلولة، هذا ورد، هذا فيه نص خاص، والنص الخاص معمول به في مورده يعمل به. نحن كلامنا في بدل الحيلولة فيما إذا فاتت معظم المنافع، هنا معظم المنافع لم تفوت، وإنما هذه البغلة مثلا إذا كانت بغلة إذا اعتدي عليها بهذا النحو لا يمكن أن ينتفع هو المالك شخصيا في بلد الاعتداء بس، وأما إذا يريد أن ينقل هذه البغلة إلى مكان آخر إلى بلد آخر وينتفع بإيجارها بالمنافع التي تدر على المالك بالركوب بنقل مثلا الأغراض والأثاث وكذا، هذا كلها مباحة ومحللة، إيجارها إيجار صحيح صحيح. فإذا الشارع المقدس في هذا المورد حكم بوجوب دفع كل قيمة البغلة المعتدى عليها، هذا يكشف عن تحقق معاوضة سلام الله مبادلة قهرية بسبب هذه الجناية بين بدل الحيلولة وبين هذا الحيوان. ثم جناب الشيخ أيضا صبحك الله جناب الشيخ يذكر بعض الفروع الأخرى التي هذه الفروع أيضا ترتبط بنحو ما ببدل الحيلولة، من ناحية أن المال مثلا عينه موجودة ولكن يفقد صفة المالية، مثل يمثلون بالماء إذا كان على الشاطئ، يعني مثلا إذا واحد اعتدى على ماء في البيداء هذا جاء إلى ونفس الماء موجود، يعني لم يتصرف في الماء، اعتدى يعني سرق الماء، أخذ الماء من أحد الظلمان وقهرا عليه، ولكن جاء بهذا الماء إلى الشاطئ. هذا الماء الآن عند الشاطئ هو عين موجودة، عين خارجية، ويمكن الانتفاع بهذا الماء بما ينتفع به في البيداء وفي القفر لا شك فيه، ولكن الآن لا يقوم بشيء. العين موجودة مع هي صفة الملكية أيضا موجودة، يعني هذا الكأس من الإناء الآن ملك لمالكه، ولكن الآن فقد المالية. الآن هذا الماء إذا فقد المالية وصفة التمول، هنا يجب أيضا على الضامن بدل هذا الكأس هذا الماء. يعني تكملون حتى نقول يا حبيب الله أو حافظكم الله أي ممانن فصل الخريف هو هذا. يا ما صارت يا حبيب الله العافية حاصلة نسأل الله الرحمة والثواب الجزيل إن شاء الله. على كل جناب الشيخ يقول يعني الفقهاء يعنون هذه المسألة أن هذا البدل الذي يؤديه الضامن هنا هو بعنوان بدل الحيلولة مع وجود العين وإمكان الانتفاع بها، هذا يقولون من الموارد التي يدفع بدل الحيلولة سقوط المال عن المالية مع بقاء العين، هذا أيضا موارد بدل الحيلولة حتى لا يكون هذا الضامن مثلا مرخى العنان مطلق العنان. يقول خب ما دام أنا هذا الماء أخذته في البيداء لكن سلمته عند الشاطئ، لا هذا عليك الضمان، ضمان البدل، لأن الماء على الشاطئ لا يقوم بشيء. هذا الكأس إذا كان في البيداء ربما يكون الكأس ديناري واحد مثلا، لكن هنا على الشاطئ فوفات صفة المالية والتقويم والقيمة لأنه لا يبذل، هذا أيضا من موارد بدل الحيلولة. ثم يتعرض لفرعين أفادهما، هم واحد العلام الحلي أعلى الله مقامه، والفرع الآخر هم مذكور في الكتب حتى صاحب الجواهر وغيره الشيخ يتعرض إلى، وذلك الفرع هو مسألة الوضوء بالماء المغصوب، مسألة ربما تكون مبتلى بها. إذا الإنسان كان عالم بالغصب هذا بما أنه لا يتمشى منه قصد التقرب وضوء ماضع، لكن إذا كان جاهل توضأ، هذا كان عنده أنا بمقدار كأس من الماء الماء المغصوب وهو جاهل، أكمل الغسلتين، بعد إكمال الغسلتين وقبل المسحتين التفت إلى أن هذا الماء كان مغصوبا، هذا المقدار الذي تلف من الماء لا كلام فيه، لكن مقدار من هذه من هذا الماء هي القطرات الموجودة الآن على الوجه وعلى اليدين الآن موجودة، يمكن إرجاعها لكن هي قليلة كلش، ولكن موجود مقدار منها. بعد الغسلتين حينما يلتفت إلى الغسل، خب الفقهاء لا يحكمون ببطلان وضوء إلى الآن، يعني إلى حد الغسلتين. إذا بقي على حالته ومسح بهذا الماء هذا وضوء باطل يصير، ليش؟ لأنه مسح برطوبة مغصوبة لم يستأذن من مالك هذا الماء، حتى إذا كان في الواقع هو راضي مو كافي مع هذا التاج إلى إذن نحن كما تعلم ولو شاهد الحال. يقولون هنا إذا التفت إلى غصبية المال بعد الغسلتين وصار مستعدا لدفع القيمة إلى مالك هذا الإناء هذا الكأس هذا الماء، مسألته غير بذل القيمة، هل يجب الاستئذان لهذا المسح الذي لم يتحقق بعده، أو أنه ببذل القيمة صار مالكا للماء ولا يحتاج إلى أن يستأذن من ذلك المالك السابق للماء لأنه هو صار مالك كأنه اشترى الماء كأنه اشترى الماء ولا يحتاج إلى الاستئذان ويكون وضوءه بهذا البلل الباقي، يعني المسح بما بقي من البلل على الأعضاء هذا يكون كافي ووضوء صحيح وفي أمان الله. الفقهاء يقولون المسألة أيضا هاي مبتدئة على أن نقول بأنه بسبب دفع بدل الحيلولة الآن هذا الإنسان المتوضئ صار حائلاً بين المالك وبين مائه. هل والمفروض أنه ما يصير لا نعد هذا من الموارد التلف؟ إذا عددناه من موارد التلف أصلاً يخرج عن بحث بدل الحيدولة رأساً. لا، المفروض أن الماء مقدار منه موجود، فالتلف ما متحقق، ما حصل التلف. هذا أيضاً هكذا يقولون ببذل بدل الحيلولة، هل يصير هذا الإنسان الضامن مالكا لما تبقى من العين من الرضاض، رضاض الشيء المكسور أو هاي قطرات من الماء مثلا الرشحات الباقية، أو أن بمجرد بذل البدل لا يخرج ذلك العين وتلك القطرات فيما نحن فيه عن ملك المالك؟ فإن قلنا بالخروج عن ملكه، هذا بعد ما يحتاج للمسألة استئذان جديد، لأنه يتوضأ بماء قد تملكه. وأما إذا قلنا ببقاء هذا الماء على ملك المالك، هذا المسح هم يحتاج إلى استئذان حتى يكون المسح، يعني يكون الوضوء وضوء مشروع. خب في زمان الجهل اتوضى غسل الوجه واليدين، هذا كان صحيح لأنه هذا من باب التزاحم، الفقهاء يقولون بعد يعتبر. خب هذا كان جاهل، التزاحم المتوقف على التكليف الفعلي، هذا التكليف الفعلي بحرمة الغسل وحرمة التصرف في المغسول ما كان عنده، كان جاهل. فالأمر بالوضوء هذا موجود، الوضوء إلى هنا يكون صحيح، لكن بالنسبة إلى الاستدامة يعني الناس هذان المبنيان أيضا هنا يؤثران. هذا المبنى أيضا يكون يحقق في بدل الحيلولة أنه المال بعد أداء بدله إلى المالك هل ينتقل إلى هذا الضامن حتى يكون هو كأنه المالك لهذا المال وهو يتصرف به كيف ما يشاء، أم أن المال لا زال يبقى على ملك ذلك الإنسان السابق؟ مثال أم أكو آخر يذكرون إن علامة غير يذكره، وذلك المثال هو قضية الخيوط المغصوبة التي تخاط بها الثوب. إذا خيط ثوب قماش بخيوط مغصوبة، الخياطة قبل كما تعلمون ما كانت بهاي الأجهزة والمكارم، كانت بالأيدي، لذلك كانوا يقولون هذا بالشرح الأهم موجود بدرز أو درزين، يعني هاي الخياطة محكمة مثلا أو تكون لها هشة مثلا، هاي كانت حق ما يقول. على كل حال الخياطة كانت باليد، هذه الإبرة كانت باليد تخيط. الآن إذا خاط ثوبا فصل الثوب وخاطه بخيوط مغصوبة، جاء المالك وطالب الخيوط، تارة يبيع الخيوط، قال ما في كلام تنحل المشكلة، لكن لا طالب الخيوط. الفقهاء يقولون يجب نسخ هذه الخيوط وتسليمها إلى المالك، إذا نقص قيمتها كما ينقص قيمتها. هذا لا كلام أنه يجب بذل القرش، لأنه هذا الخير الذي هو غير مستعمل الجديد يعني، وهذا الخيط الذي خيط به ونزح، على كل حال يحصل فيه بعض الضعف بعض كذا، الخيط ما يصير كالخيط الغير المستعمل المنسوج جديدا، فيدفع القرش ما به التفاوت، هذا لا كلام. لكن إذا كانت الخيوط بحالة لا يمكن الانتفاع بها مرة أخرى، ايضا هذه المطلب هذه يتعرضون الى ان هذا البدل الذي يسدد الى المالك، بدل يعني قيمه الخيوط، قيمه الخيوط اذا سدد الى المالك، مع ذلك هذه الاعيان يعني نفس هذه الخيوط المقطعه ولو هذه تكون ملكا للمالك او هي تدخل في ملك الضامن؟ ان كانت ملكا للمالك لا يمكن ان يصلي بهذا الثوب الذي فيه هذه الخيوط وإن أدى بدلها، وأما إن قلنا بحصول المبادلة وانتقال هذه الخيوط إلى هذا الإنسان الضامن، لا بعد هذه الخيوط تكون ملكا له ويكون إلى الاستفادة في مورد الذي يسوم. الآن أقرأ العبارة إن شاء الله إذا أتمكن فالمقدار أتقدم وصلنا أنه ثم أنه قد تحصل ما ذكرنا حصل ظاهر بل يعني أن بدل الحيلولة يكون ملك أو يكون مباح أو يكون ملكا متزلزل، هاي الأقوال الثلاثة التي تقدمت. أن تحقيق ملكية البدن، يعني سواء قلنا بالملكية عنها من المستقرة والمتزلزلة أو لا، مجرد السلطنة، يعني تحقيق السلطنة يعني الإباحة المطلقة، السلطنة المطلقة عن البدن مع بقاء العين على ملك مالكها، كما قلنا بأن العين لم تخرج من ملك المالك ولم تدخل في ملك الضامن. مورد هذا الملك أو هذه الإباحة إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات بالبدن بالعين، به يعني بالعين هاي يمكن يصير بها، بحيث لماذا نعتبر فوات معظم الانتفاعات؟ لأن هذا الغرامة معناه أنه قيام هذا البدن مقام المال الفائت، فإذا معظم المنافع لا زالت موجودة مع هذا كيف يصير غرامة؟ غرامة لأي شيء، بحيث يعد بذل البدن غرامة وتداركة. أما لو لم يفت على المالك إلا بعض ما ليس، يعني بعض المنافع التي ليست هذه المنافع قوام ملكية المال، لا منافع أخرى موجودة، فهنا التدارك لا يقتضي ملك البدن ولا يقتضي السلطنة على البدن، يعني إن قلنا بالملكية لا يقتضي الملك، إن قلنا بالسلطنة والإباحة المطلقة لا يقتضي الإباحة المطلقة. خب إذن ماذا نصنع مع أنه نعلم يجب دفع البدن في هذا المورد؟ الشارع معين أنه يجب دفع بدن هذه المنفعة القليلة الفائتة ولو. يقول هنا نخصص قانون بدل الحيلولة ونقول هذا خارج من أطار البدن. ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمة المال حينئذ، يعني حين عدم فوات معظم المنافع، لم يبعد كشف هذا الحكم الشرعي عن انتقال العين إلى الضامن إلى الغارم. ولذا يعني لأجل كشف الغرم عن هذا الانتقال استظهر غير واحد، الشهيدين السيد الطبراني في الرياض جماعة، ماذا استظهروا؟ استظهروا أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه، يعني أن الغارم يملك الحيوان، أي حيوان؟ الحيوان الذي اعتدى عليه، وهكذا استدلوا، لأنه وإن وجب ضمير الشهر وإن وجبت بالوطي نفيه عن البلد، طبعا قلت هذا الحيوان المقصود ظاهرا مو المقصود نفيه عن البلد، ووجب بيعه في بلد آخر، لكن هذا يعني هذا المقدار خروجه من البلد نفيه من البلد لا يعد فواتا لما به قوام المال، لأن قوام مالية الباغن هو عبارة عن صلاحية للركوب ونقل الأثقال، وهاي طب هاي باقية في هذا البلد موجود، في هذه في بلد أخرى موجودة هذه الصلاحية هي قوام، بل أحيانا هذا يصير كبير في السن فارض بعد ما لا يستطيع، ذاك أمر آخر، ذاك المنفعة المتوقعة من تفوت، لا هذا ليس محل الكلام، الآن هو باستطاعة هذا الحيوان أن ينتفع به، فإذا هنا كيف يحكم الشارع؟ فإذا حكم هنا تصير مبادلة قهرية، معاوضة شرعية، وإن لم تكن إرادية لا يعد فواتا لما به قوام المالية. زين، هذا كله يعني ما ذكرناه أيضا من أن هذا بدل الحيلولة متى يكون ملكا، متى يكون مباحا، والمنافع الفائتة لابد أن تكون معظم المنافع لا مثل هاي البغلة، مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على ملكيتها السابقة، يعني مورد وجوب بدل الحيلولة هو بقاء العين وفوات السلطنة، يعني عدم إمكان الانتفاع. أحيانا لا يكون هكذا، يخرج عن التقويم، يعني يسقط عن المالية، أما لو خرج العين يعني عن التقويم مع بقاء العين على صفة الملكية، صفة الملكية هو هذا المال والملك كثيرا ما متلازمان، لكن أحيانا هم يصير افتراق بيناتهم، لذلك يقولون النسبة عموم من وجه احيانا الشيء يكون مال وليس من مثل من مباحات الاصليه. المباحات الاصليه كلها اموال لكنها ليست مضافه الى احد. من يملكها؟ هاي الاموال الموجوده في الغابات في الحفاظ، هاي كلها مباحات اموال لكنها ليست بأملك. احيانا يصير الشيء ملك ولكنه ليس بمال، هذا هم قليل. يمثلون بحبه الحنطه، يقولون حبة الحنطة إذا كانت كل الحنطة يعني المجموع مالها ملك شخص، هاي الحبة هم ملكة، لكن هذه الحبة ليست مال، لأنه لا يبذل شيء من المال بإزاء الحبة الواحدة أو حتى عشر الحبات، لابد أن تجتمع يحصل مقدار يبذل يبذل مال بإزائها. فإذا الملازمة ما أكو، أحيانا الشيء يصير ملك ولكن لا يكون مال، يعني لا يبذل هذا المثال هو هذا الماء على الشاطئ، الماء على الشاطئ بما أنه مسبوق لملكية سابقة إذا كانت في البيداء، الآن هذا هو ملك ولكنه ليس بمال، يخرج يعني يسقط عن التقويم عن القيمة. فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة مع بقاء قاعدة الضمان اللي يقول الخسارة إذا وردت على شخص لابد أن تدارك، خب التدارك والجبران يتحقق بأداء القيمة على ملك المالك مع بقاء العين على ملك المالك، لأن القيمة عوض الأوصاف والأجزاء، لأن القيمة مو قيمة يعني ليس بدلا عن ذات الشيء، ذات الشيء موجود لم يتلف وملكيتها موجودة لكن صفة المالية فقدت، عن الأوصاف والأجزاء مثل وصف كونه متمولا، وصف كونه متقوما بقيمتين التي خرجت العين لفوات تلك الأوصاف خرجت عن التقويم. هسه هو يمثل وليس هذا عطف على هناك، لأن القيمة عوض الأوصاف وليست القيمة عوض العين نفسها، ليست عوض نفس العين، العين هي موجودة ومتمولة يعني مملوكة. خب يعني الآن هم المفروض هو العين موجودة كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغسول، فإن بقاء الرطوبة على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة، إذا لا ينافي معنى الغرامة إذن حتى للمسح يحتاج إلى الاستئذان، حتى للمسح يحتاج إلى الاستئذان، يعني هذه الرطوبات ولو غرم الضامن دفع الغرامة أدى قيمة الماء اللي استعمل للوضوء، ولكن مع ذلك يبقى هذه الرطوبات اللي يريد يمسح بها الآن الرأس والرجلين تبقى على ملك المالك، فلا بد من زين هذا هذه القيمة الآن بدل شيء، يقول بدل الوصف وصف الاجتماع، اجتماع هذه القطرات كانت في إناء الآن تفرقت، هذا على كل حال هذا لا ينافي معنى التغريب، فإن بقاءها الرطوبة يعني بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة التي يجب على هذا الضامن. لماذا لا ينافي؟ لفوات معظم الانتفاعات بهذا الوضوء اللي تحقق، فيقوى عدم جواز المسح بها، النتيجة الشرعية هذا فيقوى يعني نتيجة بقاء على ملك المالك عدم جواز المسح بهذه الرطوبة إلا بإذن المالك ولو بذل القيمة، يعني بدون بذل القيمة يحتاج إلى الإذن، مع بذل القيمة يحتاج إلى كله يحتاج إلى أنه هذا ملك الغير، ملك الغير. طبعا مورد كلام الشيخ وهذا الفرع ما إذا لم يكن شاهد حال، وإلا إذا قلنا بكفاية شاهد الحال في مقام الإذن هو كافي. أنا مورد أنه سأفرض هذا كان شخص غريب مالك الماء مالك هذا الكأس من لا يوجد هناك شاهد حال قرينة على أنه سمح له بعد دفع القيمة بالمسح وكذا، فعلى كل حال يحتاج إلى استئذان. خب هذا فرع، وهناك فرع آخر شبيه هذا الفرع، قال في القواعد فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، الآن خاط الثوب بخيوط مغصوبة هكذا قال، ولو طلب المالك نزع هذه الخيوط من هذا القماش وإن أفضى إلى التلف وجب. يعني تارة تتقطع هذه الخيوط مثل ما الآن هاي إحنا ثيابنا اللي مخيطيها، لا يمكن إخراج الخيط من كل هذه الشسمة، لا يمكن، هاي تتقطع ما يخالف هذا واجب. وإن أدى إذا صار تلف ذاك يصير بدل دائمي، يخرج عن مورد كلامنا في بدل الحيلولة. لكن أفرض إذا اتنزلت قيمة هذه الخيوط بعد إخراجها من الثوب من القماش، وإن أفضى إلى التلف وجب. ثم يضمن الغاصب النقص، يعني في مورد وجود النقص يضمن النقص الأرش، ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة، يغرم جميع القيمة. يعني إذا هاي الخيوط لا تخلو من حالته، إما حينما تنزع من الثوب من القماش يبقى لها قيمة، وإما لا، إذا ما بقي هذه يصير تلف، هذا لا كلام فيه. وأما إذا بقي شيء من القيمة هاي الخيوط تصير ملك ذاك الإنسان، القيمة هم يجب دفعها، هذا لا مانع من أن يجتمع عند المالك هم نفس الخيوط وهم هذه القيمة، لأن القيمة بأموال الغرامة يدفعها، الغرامة مضمونة. جنابش هذا كلام علامة الحلي في متن القواعد. الشارح المحقق الكركي على الله مقامه يقول: وعطف على ذلك، يعني على هذا الحكم بوجوب النسخ المذكور في القواعد، المحقق الكركي عطف عليه هكذا قال: ولا يوجب ذلك، يعني ولا يجب دفع الغرامة وقيمة هذه الخيوط، لا يوجب خروج تلك الخيوط عن ملك المالك، كما سبق من أن، يعني في فرع آخر ذكر المحقق الكركي، من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، ولو استوعب القيمة أخذها ولم تدفع. أكو عندهم فرع بالنسبة إلى العبد المجني عليه، الإنسان إذا سرق عبد الغير وجنى عليه، جناية العبد مثل الجناية على الحور لكن بحسب قيمته. جناية الحور مقدرة، لأنه يقولون مثلاً الدية الكاملة 1000 دينار، الجناية على عين واحدة تصير نصف القيمة 500، هذا مقدر يصير، أو الجناية على بقطع يد واحدة هذا 500 دينار محدد، بالدراهم والدنانير الدية محدد. لكن الجناية على العبد ليست هكذا، الجناية على العبد تحاسب بالنسبة إلى قيمة نفس العبد. مثلا إذا قطع يدا من هذا العبد المجني عليه، يد يعني أخ سرق هذا العبد وقطع يدا منه، هذا ما يصير قيمته لا يعني دية هذه الجناية لصالح المالك لا تكون 100 دينار ولا تكون 500 دينار، هذا العبد يكون يقوم في السوق أيا كان قيمته، نصف قيمته يصير دية الجناية. هذا قانون التقويم الجنايات في العبيد والإمار هذا زين بناء على هذا. جناب المحقق الكركي يقول: الآن إذا كان عندنا عبد هذا سرق وجني عليه، قطع أحد يديه، إحدى يديه، لأنه يدها من المؤلفات السماحية، هذه اليد قطعت، أي مقدار من الجناية يكون يدفع؟ خب نفس العبد هم يكون يرد إلى المالك، هذا لا شك فيه. خب الجناية اللي واردة على العام لابد أن تكون نصف قيمته، لكن المحقق الكركي يقول لا، مو نصف القيمة بس، أكثر الأمرين، أكثر الأمرين. يعني شنو أكثر الأمرين؟ يعني يقوم هذا العبد مثلا يقال قيمته 1000، خب نصف القيمة يصير 500 بعد 500 و500. لكن لا، المحقق الكركي يقول انظر أن هذا العبد مقطوع اليد هل قيمته 500 هو مثل ما العبد السليم هو 1000، هذا هم نصف، هذا الآن يد واحدة عنده، هذا هم قيمته الآن 500 أو لا قيمته أكثر أو أقل. عليك أن تنظر أن هذه الجناية التي وردت عليه، هذا هنا كل يذكره شاهد للجمع بين هذا الجناية. طبعا هذا في باب الديادة ذكره جناية مو قضية بدل حيلولة، لكن يريد يستشهد على كل حال في هذا المنظر. يريد يقول المحقق الكركي الجناية هي تقدر بنصف القيمة، لكن هذا ليس بكافر، بل إذا كان هذا العدد الآن هم بألف وهذه الجناية نصف القيمة 500، خب هو 500 يدفع، لكن الآن إذا العبد الجناية تصير 500 إذا كان العبد سليم، الآن نصف يصير 500، لكن العبد إذا قوم بألفين، إذا قوم بألفين مع وجود هذه الجناية، مع وجود هذه الجناية قوم بألفين، هنا ماذا يدفع؟ هنا يدفع يعني هذا العبد المجني عليه، لأنه إن مناط في حساب الدية يحسب العبد سليم ويحسب بهذه الجناية، يقولون هذا المقدار من قيمته، لكن الآن إذا هو في هذه الحالة قوم بألفين، هنا بعد لا يمكن الاقتصار على دفع 500، هنا الآن يراعى أن هذا العبد مع حالته هذه إذا يصير 2000 يكون يحسب 500 بمقدار 500، يطرح 1500 يكون هذا الجاني يدفع، يعني وايد يزداد. بالعكس هم يصير أحيانا إذا قيمة العبد 1000 الدية تصير نص 500، لكن هذا العبد الآن المعيب بهذه الكيفية الآن حتى ب 500 لا يباع، الآن هذا يصير قيمة 400 مثلا، هنا أيضا 500 واجب لأنه أكثر من قيمة العبد. المحقق الكركي يقول ما نحن فيه وهو قضية الخيوط المغصوبة التي تنزع، حينما تنزع وترد إلى المالك هذه يصير ولو كل قيمة الخيط، يعني أفرض هو قيمة الخيط هو درهم، كل قيمة الخيط لابد من دفعها، ودفع هذه الرباط هذه الخيوط المقطعة أيضا يلزم أن يدفعها، مع أنه إذا كان المناط دفع بس التفاوت بين الخيط الصحيح والخيط المقطع هذا المعيب، خب هذا التقطيع هو عيب في الخيط، هذا ما كان قيمته هذا بين الدرهم وأقل من الدرهم، لابد من أن ننظر إلى التفاوت أي مقدار يجب دفعه. لكن المحقق الكركي يقول هذا الخيط مثالها مثل ذاك العبد، يعني يدفع أكثر الأمرين، أكثر الأمرين يدفعوا إلى المالك مع بقاء العين على ملك المالك، يعني العين هم ما يتغير حاله، العين هم ما يتغير حاله. هذا وزاد المحقق وزاد في جامع المقاصد بني، ولا يوجب ذلك يعني دفع القيمة خروجها، خروج تلك الخيوط عن ملك المالك كما سبق في نظيره، من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، أكثر الأمرين من نصف القيمة والقيمة الفعلية، هذا المقصود. ولو استوعب القيمة أخذها، يعني حتى إذا هذه الجناية استوعب كل قيمة العبد أخذ القيمة وأيضا أخذ العبد، هذا يصير جامع بين العوض والمعوض؟ لا، لأنه من باب الجناية من باب الغرامة، هذا كل إشكال ماكو فيه. عفوا، ولو استوعب القيمة أخذها، لا هذا أنا اشتبهت في تقرير المطلب، بلي ولو استوعب القيمة أخذها ولم تدفع العين، هاي ولم تدفع العين شنو؟ بلي ولم تدفع العين يعني ولا تدفع العين إلى الضامن، يعني بمجرد دفع كل القيمة لا يتخيل الضامن، لا يتخيل الجاني على العبد أنه صار مالكا للعبد ما دام أنه هو يدفع القيمة إلى المالك، ليس هكذا. المالك هم هو مالك للعين وهم مالك لبدل الجناية التي وردت على العين. هذا كلام الشهيد الثاني بالنسبة إلى الخيوط، هذا الفرع كان من باب الاستطراد ذكر بعد قضية الجناية على العبد، وعن المسالك في هذه المسألة، يعني في مسألة الخيوط لأنه يريد الآن يجي رأي صاحب الجوار ورأي المحقق الأردبيلي أيضا في قضية الخيوط، يهم في مسألة الخيوط وهم في قضية الماء الذي يتوضى به. لا الآن في قضية الخيوط، وبني الرطوبة هم يجي على في كلام صاحب الجوار أنه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ولا يخرج بذلك، يعني بضمان جميع القيمة عن ملك مالكه، يعني نفس الخيوط لا تخرج عن ملك المالك كما سبق، فيجمع بين العين والقيمة. هذا كان أحسن عبارة تأسس من عبارة المحقق الكركي، يقول هذا من باب الجمع بين العين والقيمة لكن مو من باب الجمع بين العين والمعوض حتى لا يكون جائزا، لأنه هذا من باب الغرامة. هذا رأي المحقق الكركي، لكن في قبال هذا الرأي الشهيد المحقق الأردبيلي وصاحب الجواهر لهما رأي آخر، لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب حاصل كلامه سبعة ما بقي من الوقت المحقق الأردبيلي وكذلك صاحب الجواهر يقولان في مورد الخيوط إذا بذل القيمة لا يجب إخراج هذه الخيوط من المرسوبة من الثوب، يحصل مبادلة. طبعا هم مو بعنوان المبادلة يقولون لأن إخراج الخيوط من الثوب مستلزم للضرر على مالك الثوب، فإذا دفع القيمة جاز له مثلا أن يتفع بهذا الثوب في الموارد التي يشترط فيها الإباحة مثل الصلاة. يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.